بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لازال الكلام في المراد من الغير، هل يشمل المقدمات أم لا، مثل هوي إلى السجود والنهوض إلى القيام. المعروف عند الأعلام أن الغير لا بد أن يكون مما رتب عليه شرعا، يعني الشارع رتبه على المشكوك فيه، فالمشكوك فيه الذي لا نعتني به. إذا دخلنا في الغير لا بد أن يكون هذا الغير ما اعتبره الشارع، والنهوض إلى القيام والهوي إلى السجود وغير من المقدمات الشارع لم يعتبرها لا جزءا ولا شرطا ولا شيء، لم يعتبرها الشارع. وبناء عليه فحينئذ لا يكفي الدخول في المقدمات، لا يكفي. هذا المقدار لا بأس به انصافا، نحن كلام لطيف باعتبار أن لابد أن يكون ما اعتبره الشارع ما اعتبره ولو مستحبا على فرض، ولو مستحبا. أما إذا لم يعتبره أصلا مثلا هذا حينئذ يعني هذا الكلام في محله انصافا. وقالوا مما يؤيد ذلك في صحيحة إسماعيل ابن جابر قال: إن شك في السجود بعدما قام فليمضي. ما قال إن شك في بعدما نهض إلى القيام، مع أن النهوض إلى القيام أقرب من السجود إلى القيام. قالوا هذا مؤيد للمطلق. إلى هنا يبدو أنه لا كلام عند الأعلى يعني بشكل عام، إنما وقع الكلام. قالوا لو كان هذا الكلام صحيحا، وهو أنه لا يكفي مطلق الدخول في الغير يعني مقدمات، لو كان هذا صحيحا ماذا تقولون في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ هو السلام الرحمن ماذا تقول صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: قلت رجلا أهوى إلى السجود، رجل أهوى إلى السجود فلم يدري ركع أم لا. قال عليه السلام: ركع. أهوى قالوا يعني ماذا يعني يهوي؟ قالوا يعني في حال الهوي إلى السجود. نعم في حال الهوي إلى السجود. طيب الإمام يقول له ركع، معناه ماذا؟ أن القاعدة جاء. إذا الإمام يقول أنت تقف في وجه الإمام سلام الله عليه، الإمام يقول أنه ركع، الإمام يقول قاعدة تجري، وقال أهوى إلى السجود، يعني هو دخل في المقدمة، لما شك في الركوع كان داخل في المقدمة، والهوى إلى السجود ليس مما رتبه الشارع على المشكوك فيه. كيف تقولون أن المقدمات خارجة ولا تشملها القاعدة؟ كيف تريدون أحسن من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ طبعا هذه الصحيحة الوسائل باب 13 من أبواب الركوع، حديث ستة. جماعة من الأعلام وعلى رأس الميرزا النائني رحمه الله قالوا: لا، هذه الصحيحة لا تأويل. كيف لا تأويل؟ قالوا: الهوي إلى السجود له مراتب عديدة. سلامة الله وبركاته. الهوي إلى السجود له مراتب عديدة، يبدأ من حين تقوس الظهر، هذه مرتبة، إلى أن يصل إلى السجود آخر مرتبة، آخر مرتبة يصل إلى السجود. إذا مراتب عديدة له، الهوان له مراتب عديدة، يبدأ من تقوس الظهر مجرى كذا إلى أن يصل إلى السجود، آخر مرحلة له، آخر مرتبة لما يصل إلى السجود. ولما يصل إلى السجود يعمله سجد، لما يصل إلى السجود هذه المرتبة الأخيرة من الهوين هي بالنتيجة السجود. والخلاصة أنه يعني لم يكن الشك حين الهوين، كان في آخر المرتبة التي تجتمع مع السجود، فكان ساجد تجتمع مع السجود، يعني في حال استهاب المرتبة استهى الأمر، شك فيها، نحمله على الشك في هذا. هذا الكلام انصافا وان صدر من جماعة من الأعلام وعلى رأسهم الميرزا النائي رحمه الله، ولكن لا يصل أمام التحقيق هذا الكلام شيئا انصافا. أخي ليش؟ ليست المسألة مسألة فلسفية حتى يقال شيئا ماذا قال صدر المتألم فلان وكذا، إنما مسألة عرفية، معنى الهوي ومعنى السجود. يعني نحن إذا اختلفنا في معاني الألفاظ يعني نرجع للغة، نرجع للعرف، طبعا العرف مقدم على اللغة، قلنا صرفا الأدلة منصرف إلى فهم العرف الأدلة، لو حصل تعارض بين اللغة والعرف وبناء عليه نحن نرجع إلى العرف في تحديد السجود، معنى السجود، وفي تحديد معنى الهوي ومعنى النهوض ومعنى الأكل والشرب وكل شيء. طيب، نحن صحيح أن الهوي إلى السجود له مراتب، مثل النهوض له مراتب، أصل أغلب المفاهيم لها مراتب عديدة، حتى القيام له عدة مراتب، الركوع له عدة مراتب، غالبا المفاهيم لها مراتب عديدة، غالبا صحيح. ولكن مرحلة السجود إذا سجد يقال لها هوي، يعني يجتمع شيخنا يجتمع الهوي مع السجود، هذا سجود اسمه عند العرف. يعني مثلا لما وضع رأسه على الأرض أو على شيء آخر وضع اليدين اسمه هوي، يو اسم السجود هذا سجود شيخنا، انتهى الهوي خلاص قبل أن يضع عندها الهوي. ومن هنا نحن سابقا قلنا في مرحلة السجود، قلنا السجود يتحقق بمطلق وضع الجبهة على الأرض أو على ما لا يصح السجود عليه، اسمه السجود حتى عند الشارع، إنما اشترطنا في السجود أن يكون مما يصح السجود عليه، اشترطنا شرط مثل الذكر، وإلا السجود حقق بمجرد وضع الجبهة واليدين حتى على الأرض، بل أصل ما بجبهة. فنحن نقول للميرزا، تقول آخر مرتبة التي تحقق بها السجود والتي تحقق بها السجود هذه المرتبة للهوي شيخنا؟ يعني عند العرف يقال هذا هوي؟ لا يقال هذا، يقال هذا السجود. وبعبارة أخرى شيخنا الجليل، لا يجتمع الهوي إلى السجود مع السجود، لا يجتمعان، يعني ما عندنا مصداق واحد يجمعهما.
ولكن كلامكم مولانا جعلتم يعني كلام الميرزا شبه مفهومية ومجراها البراءة في ذلك.
ليس قصة شبه مفهومية، ليست قصة شبه، إنما لا نزق عليه الهو، نقول لا يسمى هويا، ما يسمى سجود، ما يسمى سجود صح. وبناء عليه
في السجود كيف يشك في السجود وهو في السجود؟
هو جعلها مرتبة أخيرة، كل هذه هوي يتحقق بها السجود، لا ليست هويا هذه، لا يقال لها هوي حتى يقال رجل أهوى، يعني هذه مرتبة أخيرة. يعني
إما يرجعها إلى الشبهة المفهومية أو يرجعها إلى
مهما يكن، نحن ما عندنا مشكلة، أبغى أرجع للشبهة المفهومية بالنسبة في غير محل هذا الكلام، يعني عند العرض لا يقال له هوي، يعني بالنتيجة هو الشك في السعة والضيق، هل الهوى يشمل هذه المرتبة أو لا يشملها؟ نعم نقول لا يشملها،
لا يشملها، وهو عليك أن يشري ذلك أن لا يشملها.
هذا هكذا قال، وقال أنه
يعيد.
يتحقق، لا مو يعيد، قال يتحقق السجود هذه المرتبة الأخيرة من الهوى الذي تحقق بها السجود، فحمل الصحيحة رجلا أهوى حمل على المرتبة الأخير يعني في حال السجود، يعني بالنتيجة لم يكن الشك حال له قبل الوصول للسجود، لا بعد الوصول. هكذا هو أن يتخلص من الإشكال، أراد أن يتخلص فنحن نقول أراد أن يتحلف عماها، لكن لا ينطبق على سبيل الزرع والله، لكنه من نتيجة أراد أن كذا وقع في إشكال أصعب، هذا سجود هذا ليس هو، وهذا ليس هو، هذا سجود اسمه. طيب فانقلت، وإذا لم يكن هذا هوية إنما سجود، ماذا تجيب عن الرواية عن الصحيحة؟ الجواب الرواية ماذا تقول؟ رجل أهوى، أهوى في الماضي مثل يهوي طبعا، لكن مزيد رباعي، أهوى إلى السجود غير يهوي إلى السجود، والفعل الماضي يدل على تحقق الحدث، نتوجد أكل، أكل يعني تحقق الأكل منه، هذا ما أكل يأكل، لا أن يأكل أو في المستقبل مثلا، فعل الماضي يدل على التحقق. هنا قال ما قال رجل يهوي إلى السجود، لو كانت الصحيحة قلت رجل يهوي إلى السجود فلم يدري ركع أم لم يركع، قال على اسم الله ركع، لكن الرواية ليس هكذا، قال رجل أهوى يعني هو يعني نزل وخلص، هل هذا معنى أهوى؟ فحينئذ الشك لا يكون في حال الهوى إلى السجود إلا إذا كان رجل يهوي، يمكن حينئذ، أما إذا كان في صيغة الماضي تحقق الهوي منه، يعني هو ليس في حال النزول، هو الإشكال بعد، يعني بعبارة أخرى لم يكن الشك في المقدمة، لم يكن داخل، لما شك لم يكن في المقدمة، حتى يشكل علينا أنت تقول شيخنا الغير لا يشمل في المقدمات، لا إنما في السجود، وبناء على وين الإشكال؟ هذا أحسن من جواب الجوزي رحمه الله، جواب الجوزي فيما فيه من الإشكالات. إن قلت أنا شيخنا لا يعجبني العجب، أنا لا يعجبني العجب، لا جواب الميرزا أقبله ولا هذا جواب أقبله، طيب ماذا تقبل حتى نعرف ما نتكلم معك؟ قال أنا آخذ الصحيحة بظاهرها على فقط، وهي أنه أهوى يعني في حال الهوي إلى السجود، شك في الركوع، فالإمام قال ركع، أنا أحملها على هكذا، رجل أهوى إلى السجود فلم يدري ركع أم لم يركع، قال عليه السلام ركع، أحملها على ماذا؟ أحملها على أنه في حال الهوي شك، يعني كان داخل في المقدمة، هكذا أقول نعم هكذا، أهوى شك، نصبر على كل حال، نصبر على ما تقولون، إن كان هكذا لنا جواب ثالث، يعني كل شيء له جواب، إن قلت ما يجبك العجب وهكذا تصر، نقول أول إن لله وإن إليه راجعون، لابد أن نسترجع أولا، وثانيا نقول نخصص قاعدة التجاوز أنها لا تجري في المقدمات إلا خير إن شاء الله. حسن، يعني هي قاعدة التجاوز، قاعدة عقلية شيخنا، ليس قاعدة عقلية، قاعدة شرعية مثل قاعدة الفراش الشرعية، تخصص كما خصصنا في الوضوء أحسنتم، خير إن شاء الله،
يعني لا تحسن حالة
لا تحسن حالة الموضوع أحسنتم، فقط فيها المورد فحال الهوى إلى السجود، نقص على موردها، وليست أول قرار كسرة في الإسلام، كفي من القرار كسرة في الإسلام.
طبعا لا تصل النوبة إلى
لا، فرضنا نقول أنه هكذا، لو فرضنا ألتزم خير إن شاء الله.
يقولون أنه لا خصوصية للنوبة،
ليش لا خصوصية؟ من أين جاء عدم الخصوصية؟ أنا أعلم مثل الوضوء هناك له خصوصية، لذا المشهور لم يعممه إلى الأصل التيمم بعد الطهارة، ولم يعمم، قال فقط الوضوء ما يدرينا شيخ، لعل السجود لا خصوصية لا لبند الله. يعني ملاكات، الملاكات ليست بأيدينا حتى أتناولها وأعرف الملاك لبند الله شيخنا، هذا بناء على أنه حملنا على هذا المطلب. آخر شيء، إذا كان يعجب العجب فنلتزم بالتخصيص ونقول فقط في مورد الهوي ولا نلتزم في مورد النهوض وغيره إلى آخره. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. بقي عندنا المسألة الثالثة في الأمر الخامس، وهي أولا كانت جزء جزء وهكذا كان، ثم كان المسألة الأولى، ثم الثانية في المقدمات، الثالثة في المستحبات. هل القاعدة تجري في المستحبات أم لا؟ يعني إذا خرج من شيء ودخل في المستحب تجري القاعدة تجاوز شيخنا أو ما تجري؟ يعني مثلا زيد باعتبار أنه مؤمن يصلي زيد، هذا زيد يصلي هو فعلا مؤمن أو أنه يتطهر في الصلاة، نحن نراه يصلي بالنتيجة، نحن علينا بالضبط شيخ نراه زيد يصلي، لما وصل إلى القنوط ما شاء الله عليه شكى زيد قال أنا قرأت السورة مثلا والفتحة أو لا، وأنا مباشرة الآن أشرح القنوط شك، هل تجري القاعدة التجاوز هناك أو لا تجري؟ يعني بعبارة أخرى، هل يبني على الاتيان بالقراءة أنه أتى بالسورة أو أنه يجب أن يعيد السورة أو يعيد الفاتحة إلى شكل الفاتحة؟ جماعة من الأعلام قالوا لا يجري، لا 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 تجري القاعدة التجاوز، منهم سيد أبو القاسم الكوري رحمه الله قال لا تجري، لا تجري القاعدة.
مثلا
استدعى
في مطلق المستحب او في المستحب في الواجب؟
لا، ليس في الواجب، حتى لو خرج عن الواجب ودخل المستحب اخذ سوف ياتي مثل التعقيد، لا ادخل مثال له. فشاهد الحال، سيد ابو القاسم رحمه الله وجماعه لعله او بعض، ما اقول جماعه، بعض من طلابه رحمهم الله، فقد يقول ذهبوا لانه لا تجري القاعدة في المستحبات، لا تجري، فعليه أن يعتذر ويرجع ويأتي في المشكوك فيه. أخي ليش؟ قالوا إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، لا يقال دخلت في غيره، هذا ليس غير، خرجت منه، أنا ما خرجت بعد منه، إذا خرجت الدخول في المستحب ليس خروجا من ذلك، أنا لازلت داخلا، يعني لما دخلت في المستحب أنا ما خرجت. يعني بعبارة أخرى، إذا خرجت من شيئا أنا ما خرجت بعد، الخروج إذا دخلت في جزء آخر مثلا أو جزء الجزء أو ما شابه ذلك
واجب.
نعم، شوف المقدمات عندهم خارج، فحينئذ أنا ما خرجت، فإذا ما خرجت معناه ماذا؟ يجب يعني أن يصدق علي أنني لازلت في المحل، وإذا كنت في المحل عليك ماذا؟ أن تعتني بالمحل لأنك لم تتجاوز. هذا حاصل شيخنا، هذا حاصل إشكاله بالضبط. نحن أولا نقول هذا كلام منقوض، أولا منقوض بالروايات، وثانيا جواب حلي، جواب حلي. أما منقوض هذا الكلام، ماذا تقول في صحيح الزوارة؟ ما تقول؟ شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي، ليش يمضي؟ ما دخل في شيء بعد النتيجة، لا يقال دخل، لا يقال خرج، هذا واحد. طيب، ثانيا جواب حلي انصافا، وهو الخروج من الشيء شيخنا وماذا؟ ما كان الشارع اعتبر ذاك الشيء، هل اعتبره استحبابا وجوبا؟ لا ركلا، والمهم أن المشكوك فيه خرجنا منه إلى شيء معتبر عند الشارع. على معتبر عن نحو نجوم الاستحباب بعض آخر. النجي معتبر بلا أشكال. ولذا قلنا سواء كان الشيء الذي دخل به، سواء كان جزء للعمل أصلا أم خارج العمل، طالب الشارع اعتبره بعد الفعل. يعني مثلا أنا أعطيك مثال غير القنوط، أصل التعقيم، الشارع اعتبر التعقيم ورد عليه مستحب واعتبره بعد التسليم. التعقيم لا يصح أن أصل شيء بعنوان تعقيم، لا بعنوان ذكر مطلق ماشي الحال. أثناء الصلاة يأتي ألف مرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذكر مطلق، أو يقرأ القرآن أو ما شابه ذلك، أما بعنوان تعقيب اعتبار الشرع وين؟ بعد التسليم أعتبره. ومستحب ليس واجب. طيب إذا أنا دخلت في التعقيب شككت في التسليم وكذا يقال أني خرجت ودخلت في شيء اعتبره الشارع، سواء كان جزء من ذلك أم لم يكن جزء أصلا، المهم اعتبره الشارع. ولذا في القنوط، وهناك خلاف في القنوط شيخنا، في القنوط عندهم شيء جماعة، هل القنوط جزء من الصلاة؟ يوم مستحب في مستحب، يعني مستحب مستقلا بنفسه لكن ظرفه الصلاة. نعم، وأحيانا كل شيء هو ليس جزء لشيء لكن ظرفه فعل من الأفعال، ظرفه ليس إلا. فالقنوط هل هو جزء مستحب من الصلاة أو ليس جزء؟ هو عمل مستقل لكن ظرفه الصلاة، ظرفه الصلاة. من خلاف الإعلام جماعة كثيرة قالوا جزء من الصلاة لكن جزء مستحب. طبعا أشكل بعضهم أنه لا تجتمع الجزئية مع الاستحباب، مجلس الكرة عبد الله كذا، بعضنا فصل الجزئية بمعنى يتلائم مع الاستحباب، بمعنى يتلائم. فإن قلنا بأنه جزء من الصلاة كل أمر واضح، دخلت في جزء منها انتهى الأمر. وإن قلنا ليس جزء من الصلاة على الوجه الآخر من القنوط، الوجه الآخر قالوا لا هو مستحب في الصلاة، مستحب مستقل لا ربط له بالصلاة من حيث الجزئية والشرطية والمعرفة وإلى آخره، لكن ضربه الصلاة.
ذكرتم سابقا لا تكون هذه المشكلة، لا يطلق عليها القنوط إلا بهذه المشكلة مثلا.
لا، بحث آخر أنه مفهوم القنوط ماذا؟
نعم.
مفهوم هل يكفي مثلا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله لا لا بد أرفع يديه حتى يسمى قنوط؟ هذا بحث قلنا يرفع حتى يسمى قنوط. بالنتيجة فالقنوط المستحب إن قلنا جزء من الصلاة، طيب يقال يا زرارة إذا خرجت من شيئين ثم دخلت في غير بلا أشكال، هذا غير شرعا وعرفا ولغة كل ما هنالك يجوز تركه. ليش إذا كان جاز تركه يجوز تركه أو يجوز تركه؟ لا يسمى دخل في غير إذا يجوز تركه، يجوز تركه من أول أمر أو يجوز تركه وإذا جاز تركه. يعني معناه ماذا؟ معناه أنا ما خرجت من الشيء ما دخلت في غيره، دخلت في غيره يا سيدنا. وبناء عليه يصدق عليه أنه خرج من الشيء دخل في غيره. كل ما شك فيه في صحيح إسماعيل الجابر، كل ما شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليرضى عليه وليرضى الله بغيره القنوط.
يعني تمسكوا بالإطلاق،
بالإطلاق تمسك. نعم،
جمع بين الوجود
خاصة قلت
أن الوجود
هو نهيته بعد ما يتسلح. لا، ده شيء آخر، الطلب جمع الطلب. نحن قلنا أصلا الوجوب الاستحباب لا يفهم من الوضع شيخنا بالعقل، فليشمله الله بلا أشكال. العقل ينتزع الوجوب وجوب الاستحباب، هذا شيء عقلي. نحن قلنا الطلب
نهيته
بعد الطلب. ليش؟ ما هي واحد الطلب، إنما إذا ورد ترخيص نحمله على الاستحباب، ما ورد ترخيص نحمله على الاستحباب. فهو الطلب جامع، الطلب شيخنا نعمل جامع، أنا أكرم به هذا الجامع، أنا أكرم به جامعا. على كل حال دخل في غيره، وهكذا إذا كان على القول الآخر بالقنوط، قول الآخر أنه ماذا ليس جزء من الصلاة، مستحبة في الصلاة. يعني مثلا في شهر رمضان عند أدري خاصة، وين ظرفها؟ شهر رمضان. ماذا الآن؟ رجل رجل، يا من أرجو لكل خير وآمل الصفة عند كل شر، يا من يعطي كثيرا بالقليل، يا من لا شريك، ظرفه رجل. وإن كان يجوز الإتيان به بعنوان الرجاء في غير رجل، حتى إذا شهر رمضان بعنوان الرجاء في غير شهر رمضان، لكن هذه ظرفها رمضان، ذاك ظرفه رجل، وذاك إلى آخره. أو دخل في التعطيل، خلاص انتهى من الصلاة، يعقب تسبيح الزهراء عليه السلام، أو يقرأ آية الكرسي، أو سورة ياسين، أو أي شيء تعقيب، أو يقرأ مثلا أبيات ابن مالك، هذا يجوز أنها تعقيب اسمه، اشتغل به ينوي به كذا التقرب حتى يصبح عالما، وبناء عليه خرجت من شيء ودخلت في غيره، فتجد قال التجاوز تجد من صافا.
أنا بالنسبة للنقد الأذان والإقامة شيء خارج عن الصلاة.
وأنت خارج؟ النتيجة دخل، لا المهم أنه دخل في غيره يرزق، يعني المستحب يرزق أنه يدخل في غيره.
المستحب دخل في واجب، بس أنا هو ضمن الواجب.
ما فضل دخل في غيره. يسمى غيره بلا إشكال، دخل في الغير.
انتهى من كل المستحب.
لا يهم المستحب وغير المستحب، المهم هو المهم أنه يقول أنه هل صدق الخروج وصدق الخروج بالدخول في المستحب.
يعني لا إشكال إذا دخل في واجب أنه يزل، بس لكن إذا دخل في مستحب
محب. لا فرق من هذا، هو المهم صدق العرفي، يسمى أنه دخل في غيره بلا إشكال، كل ما هنالك هذا واجب ذاك غير واجب، هذا الفرق.
هو يفرق
وكل هذا ليس بفرق، ونحن المناط والفهم الوافي، وقلنا احنا اذا اختلفنا وين نرجع؟ لابد من ميزان
واضح.
هنا كل النقد عليك، هو ليس النقد لانه ضمن الواجب ضمن الصلاه، حتى لو كان خارج الصلاه ليس المهم. احنا لذا كنا نحن في التعقيب، خرج من الواجب في التعقيب، دخل في الغير، ليس ان يكون ضمن الصلاه، خرج من الصلاه. فبالنتيجة الخلاف معه يقول أنه لم يصدق الخروج، ليش لم يصدق الخروج إذا دخل في مستحب؟
دخل في واجب،
لا فرق، دخل في واجب أو مستحب،
دخل في
ليس المناط الوجوب الاستحباب، بعد أن أقول ما نتبع من العرف، العرف يسمى أنه دخل في غيره، وهذا نحن
حلا،
هو الميزان هكذا، نعم هو الميزان هكذا، وبناء عليه فيسمى خرج من غيره ودخل في شيء آخر، خرج من هذا الشيء، وبناء عليه فأنصافا قاعدة التجاوز تجري في المستحبات، سواء كان قبل الصلاة مثل أداء والإقامة، ضمن الصلاة مثل القنوط، بعد الصلاة مثل التعطيل، على جميع الأحوال تجري القاعدة. الأمر السادس، أمر السادس شيخنا الجليل، نحن سابقا قلنا الفرق بين الفراغ وتجاوز قاعدة الفراغ، إنما الشك في الصحة والفساد بعد الإتيان بالعمل، يعني بعد إحراز العمل. بالنسبة للتجاوز الشك في الوجود بمفاد كانت تامة، أتيت بي أو ما أتيت، وأن أتيت بي صحيح أو فاسد، أتيت بي أو فاسد، هذا كان الفرق. طيب بناء على ذلك الآن قد يسأل سائل، لكن لا عن عذاب الموقع، قد يسأل ما معنى الفراغ شيخنا، أن تبقى عط الفراغ أصلا ما معنى الفراغ؟ وإن كان الفراغ ومعنى عرفي بالنتيجة، لكن وقع الكلام، أنا لكي أكون فرغت من العمل، كيف أفرغ من العمل؟ كيف أفرغ من العمل؟ نقول الفراغ من العمل على صورتين أيضا، تارة أنا أشك في الفراغ بعد إحراز الجزء الأخير، بعد إخراج الجزء الأخير أشك. يعني مثلا أنا حق من سلمت في الصلاة، لما سلمت خلص والآن أتيت يعني ثلاث ركعات وأربعة ركعتين الظهر مثلا ركعة واحدة ثم أذن الله عن ذلك، يوم مثلا أتيت بركوع أو دون ركوع، أتيت بسجود فيها أو لا، قرأت يبلغ مباشرة أو سلم. طبعا هو بعد التسليم كلام بعد الاتيان الجزء الأخير. هذه صورة تطارة يكون شك في الفراغ بعد إحراز الجزء الأخير. والصورة الثانية لا، الشك في الفراغ قبل إحراز الجزء الأخير. يعني أنا مثلا ما أدري أنا سلمت أو ما سلمت آخر جزء في الصلاة التسليم، آخر جزء التسليم بناء على الوجوب طبعا، نحن كنا يجب التسليم، التسليم واجب، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواية المستفيضة عندنا وعند الجماعة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حديث نبوي شريف مستفيض جدا هذا الحديث، وعند الرواية على العموم. أنا الآن ما أحرص إتيان التسليم، أشك في صحة الصلاة، يقال لي فرغت منها. أنا الآن مثلا أجد نفسي الآن قل أنا سلمت أو ما سلمت، سبحان الله لا لازلت جالس أشك في الفرغ. طيب إذن الشك في الفرغ على صورتين، طارة بعد إحراز الجزء الأخير يشك في الفرغ، وأخرى قبل إحراز الأخير. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى المعروف عند الأعلام يعني مشهور من الأعلام جماعة كثيرة جدا شيخنا يعني جمهور الأصوليين أو الفقهاء عبر قالوا يحصل الفراغ بمجرد الانتهاء من الجزء الأخير عند فراغ، سواء قمت من مكانك وتحولت إلى مكان آخر أم لا، أو أنه طال القعود بعد ذلك شككت أو ما طال القعود مباشرة أنا شككت. يعني مرة ينتهي من الصلاة مثلا ويقوم يشتبه ثم يشك، ومرة لا هو جالس يفكر في مسألة بعد الصلاة أربع دقائق أو خمس دقائق ثم شك في صحة الصلاة، هذا بحكم القيام هذا القعود أو بحكمه أطال القعود. المعروف عند الأعلام أن الفراغ يتحقق بمجرد الانتهاء من الجزء الأخير. أنا الآن انتهيت من التسليم، هذه لحظة ثلاثة مثلا شككت قالوا فراغ من الصلاة، فإذا شكيت في الصحة والفساد أن صليت أنا ثلاث ركعات أم أربعة أم ركعتين مثلا أو بلا ركوع بلا سجود، شك في الصحة والفساد هو كبر حتما وأتى بجملة الأجزاء وكذا وأتى بالتسليم، لكن شك في أتى بركوع بسجود بركعات مثلا بلو ركعة مثلا ست ركعات صلى مثلا خبرت مع بعض الناس شيخنا تأتي حالي من الهام والغام عند بناء شيخنا، يعني بناء شيخنا هو يعرف كل شيء، لا من أول بسم الله الرحمن الرحيم ما يدري وين صار، الحمد رب العالمين أسرع الله، بعض الناس شيخنا كثرت الهم والغم هكذا، فكيف صار آخر الصلاة؟ وبالنتيجة فهو لما انتهى شك قاعدة الفراغ إلى قاعدة أصلا لازم نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، يعني قاعة الصحة والتجاوز، قاعة الطهارة، صلاة الحليصة، هذه كلها قواعد للتسهيل على البصر، لكن الناس لا يشكرون. شكرا لو كلفنا بالشك لما كان كذا يعيد ما نفعل ما نصير الإنسان. وهكذا أصالة الطهارة وأصالة الصحة وأصالة الحلي وكذا وإلى آخره. على كل حال الشهيد رحمه الله برحمته الواسعة في الذكرى وفي الدروس ورحمه الله في الذكرى لا يذكر في الدروس في الذكرى ورحمه الله مطلقا يذكر الشهيد أن يعني الفراغ. وما فصل شيخنا الشهيد في معنى الفرق بين الصورتين، قال إذا قام وانتقل حاجة أخرى عنده الفراغ الشهيد. ولعله غير الشهيد يا جماعة غير الشهيد الشهيد نعم الشهيد في الدروس والذكرى هكذا. نعم المحقق الخنساري في مشارق الشموس يقول الأولى رعاية القيام عن المحل أولى، وأنه يعني يتحقق الفراغ بانتهاء الجزء، لكن الأولى أنه ينتقل عن المحل.
مولانا ورد الجزء كلمة جزء الرواية حد
قام الجزء أو جزء الجزء يعني صورة الفاتحة جزء واضح فاتحة جزء الحمد رب العالمين جزء الجزء جزء الصورة جزء الفاتحة ولا الضالين جزء الفاتحة قل والله واحد جزء الصورة. وين يا رواية أي رواية؟
رواية زرارة.
خرجت من شيء مطلق شيء هذا شيء دخلت في غيره دخل في غيره وشيء لا أي شيء وذاك شيء آخر شيخنا شيء عام مفهوم عام ينطبق على كل شيء.
بس إذا كان عام يعني أي جزء
منه. مطلق جزء. نعم كنا منصرف نحن أما لو كان جدا مختصر نحن كنا يصح في جزء الجزء. نعم كلمة بعد الإذن مثلا ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين شكة غير المغضوب عليهم مثلا نحن تطلع هنا لا تجري. أما لا إذا كان مثلا يعني مثلا شكة في أول الحمد هو في آخر الحمد لا لأن تجري مع جزء الجزء وهكذا في السورة وهكذا في الذكر تجري على كل حال. فالشهيد الخنساري في مشارق الشموس يقول الأولى رعاية القيام عن المحل أو ما في حكمه حكمي لو أطال القعود هذا حكم القيام. كما أن المحقق الهمداني بعد أن اختار المعنى الأول وهو أن الفراغ يتحقق بمجرد إمكان الجزء الأخير جعل الثاني احتياطا وجعله ماذا؟ احتياطا. الأحوط قال أنه ينتقل. ما هو الأنصاف شيخنا؟ هل أنه يكفي مجرد الانتهاء من الجزء الأخير أو ما ذكره الشهيد من الانتقال إلى محل آخر أو كذا وبعضهم جعله احتياطا؟ نكون شيء كافي غدا إن شاء الله. الله يرحمه.